أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة بأن هناك كثيرا من الإبهامات والغموض اكتنفت القضية المهدوية، مما أدى إلى نفوذ بعض الطامعين والدجالين واستغلال هذه القضية التي هي ثابتة في الإسلام ودلت عليها الأدلة الواضحة والروايات الكثيرة المتواترة، استغلها هؤلاء لتحقيق مطامعهم غير المشروعة وتمرير مآربهم. هنا ينبغي أن نتمعن، قل كيف نثقف الجمهور الثقافة الصحيحة، وكيف نثقف أنفسنا ثقافة صحيحة بخصوص القضية المهدوية. هذا ماذا يتطلب؟ يتطلب أمرين. الأمر الأول أن ندقق في خصائص وانعكاسات القضية المهدوية، والأمر الثاني كيف نتعامل تعاملا موضوعيا وعلميا وشرعيا مع هذه القضية وانعكاساتها. إذن الأمر الأول سوف نتحدث عن خصائص وانعكاسات القضية المهدوية. القضية المهدوية لها خمسة خصائص وانعكاسات. هذه الخصائص والانعكاسات أحيانا توفر أرضية للطامعين والدجالين لخداع الناس. ما هذه الخمسة؟ الأمر الأول أن القضية المهدوية قضية غيبية بامتياز، خصوصا في مدرسة أهل البيت، حيث نؤمن بأن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه ولد في عصر الإمام الحسن العسكري، وما زال موجودا وغائبا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بظهوره. هذا أمر غيبي غير مألوف عند الناس، أنه شخص بهذا العمر المديد وهو غائب. فإذا هذه الخصوصية الأولى في القضية المهدوية، وقد قلنا سابقا بأن الإنسان بطبعه يستغرب الارتباط بعالم الغيب، وما يتفهم وجود عالم غيب وخصائص عالم الغيب. لذلك الأمم السابقة شككوا في التوحيد، وشككوا أيضا في المعاد كما قدمنا سابقا وأكدته الآيات القرآنية الكثيرة. السمة الثانية في القضية المهدوية أنها ترتبط بآمال وطموح الجماهير، يعني ليست قضية غيبية وعقائدية صرفة. الإنسان مرة يعتقد قضية عقائدية صرفة، نعتقد بأنه الكعبة مقدسة، هذا الاعتقاد ما يرتبط بمصالح الناس، بينما القضية المهدوية ترتبط بمصالح الناس، لأنه المهدي عندما يظهر سوف يقيم العدالة، سوف يحقق العدل، يعطي الحقوق لأصحابها. هذا الأمر يطمح له الناس، تطمح له الجماهير، لأن الجماهير خصوصا المؤمنين شيعة أهل البيت على مر العصور عادة يكونون مضطهدين بنحو من أنحاء الاضطهاد. المضطهد دائما يبحث عما يخلصه من الاضطهاد، عما يخلصه من معاناته، من محنته. ومن هنا فالشيعة يعتقدون، المسلمون عموما ولكن الشيعة بشكل خاص، يعتبرون القضية المهدوية والاعتقاد بالقضية المهدوية مرتبطة بمصالحهم، بطموحاتهم، بآمالهم، لأن المهدي المنتظر يحقق آمال الجماهير. هذا ماذا يصنع؟ هذا ماذا يجعل؟ يجعل أنه الإنسان يتحفز لكل ادعاء يقربه من ظهور المهدي المنتظر. فيأتي بعض الدجالين يستغل هذا، يمني الناس ويوهمهم بأنه هو المهدي أو هو مرتبط بالمهدي فيندفعون إليه. لماذا يندفعون إليه؟ لأنه مصالحهم وطموحهم ولو كانت مصالح مشروعة مرتبطة بهذا الأمر الغيبي، فصير اندفاعات غير من دون بصيرة من دون تروي. هذه الخاصة الثانية في القضية المهدوية. السمة الثالثة أن القضية المهدوية متشعبة، لأنه ما تقتصر على أمر واحد واضح وهو الاعتقاد بظهور المهدي المنتظر. تطرح أسئلة ثانوية، كيف يظهر، أين يظهر، ما هي علامات ظهوره، من يتبعه، ما هي مواصفات أتباعه، كيف يتحرك وغير ذلك. هذه ادعاءات ثانوية، بما أنه القضية المهدوية قضية غيبية فهذه الخصوصيات أيضا ترتبط بعالم الغيب، والإنسان يرغب أن يطلع على أمور غيبية. فلما يجي شخص دجال يحاول أنه ينمق بعض الأمور، يحاول أن يفلسف بعض الأمور، يحاول أن يوجه بعض الأمور توجيهات يقنع بها عامة الناس، الناس ينجذبون إليه، يستغل بعض الروايات، يستغل بعض المفاهيم، يحاول يعطي تفاصيل، الناس ينجذبون إليه. في العصر القديم لما ما كان هناك أجهزة تشغل الناس، تلفزيون وراديو وانترنت وغير ذلك، الناس بعد ما تنتهي أعمالهم كانوا يجتمعون في المقاهي ونحوها. يأتي شخص يسمى قصاص، هذا القصاص ماذا يصنع؟ يأتي يحكي قصص للحاضرين، قصص عن بطولات بعض الشخصيات، عن أمور ملاحم أكثرها لا واقع لها، يألفون قصص حتى ينشغل الناس وينبهر الناس بها، قصص عنتر، قصص أخرى، هذه الناس ينجذبون إليها. القضية المهدوية فيها تشعبات، بعض الدجالين والكذابين يستغلون رغبة الناس في معرفة هذه التفاصيل فيختلقون أمورا لا واقع لها، يقدمونها بأسلوب جذاب للمجتمع، الناس ينجذبون إليها. هذه المشكلة الثانية أو السمة الثانية الثالثة عفوا في القضية المهدوية. السمة الرابعة أو الخصوصية الرابعة أو نسميها المشكلة أيضا في القضية المهدوية، أنه كثير أو أكثر الروايات الواردة في التفاصيل المرتبطة بظهور الإمام المهدي وكيفية حركته وأماكن حركته وأماكن أنشطة أصحابه وغير ذلك، هذه الروايات ليست روايات معتبرة، يعني ما يمكن الرجوع عليها، لم تروى بطرق معتبرة بطرق صحيحة، فهي روايات غير صحيحة، وإن كانت موجودة في الكتب كتراث موجود، ولكن ليس كل رواية يعمل بها، خصوصا في مجال العقيدة. اليوم حكم فقهي بسيط الفقيه يعتمد فيه على حجة معتبرة ورواية معتبرة، فكيف قضية عقائدية؟ يأتي بعض الناس الذين لا خبرة لهم، مع الأسف يأتي إلى هذه الروايات، هي روايات غير منقحة غير ثابتة علميا، يأخذ مضامين هذه الروايات يثقف بها الجمهور، الجمهور يتلقف هذه الروايات ومضامين هذه الروايات ويعتبر جزء من الحقائق، فيأتي بعض الدجالين يستثمرون هذه المفاهيم ويحرفون الناس عن الصراط المستقيم وعن العقيدة الصحيحة. هذا من المشاكل التي ينبغي معالجتها، الذين يثقفون الناس المبلغون الخطباء وغيرهم عليهم أن يكونوا على حذر، عندما يثقفون الناس بقضية عقائدية مهمة مثل القضية المهدوية ينبغي أن لا يستندوا إلى مثل هذه الروايات غير المعتبرة، لأن الرواية غير المعتبرة وإن كانت تراثا يطلع عليها الإنسان، ولكن لا يثقف نفسه ولا يثقف الجمهور بها عقائديا. هذا ما تصلح أن تثبت عقيدة أو أمر مرتبط بالعقيدة. هذه السمة الرابعة أو المشكلة الرابعة خلينا نسميها. السمة الخامسة أنه هناك مغريات لبعض الطامعين لما يجدون أن المجتمع يتفاعل مع فكرة المهدي المنتظر، هو يريد يكسب مقام غير مشروع، يريد يكون له موقع في هذا المجتمع، يأثر في هذا المجتمع لنوايا خبيثة ولطمع، وأحيانا يكون مدسوسا من قبل قوى معادية للمجتمع. فماذا يصنع؟ ما يبدأ من الصفر، وإنما يأتي إلى هذا المفهوم وإلى هذه القضية التي يؤمن بها المجتمع ويتفاعل معها المجتمع، فيسيء استغلالها ويوهم المجتمع بأن هذا العنوان المقدس ينطبق على نفسه. فهو ما يبدأ من الصفر حتى يأثر في المجتمع، وإنما يستفيد من القاعدة الاجتماعية والجماهيرية العريضة لهذا المفهوم المقدس، ويستغله استغلالا سيئا لتمرير مخططه وتحقيق مطامعه. إذن هذه أيضا من المشاكل. علينا أن نفكر ماذا؟ أنه كيف نثقف المجتمع ونثقف أنفسنا بخصوص القضية المهدوية تثقيفا صحيحا شرعيا سليما، نتعامل تعاملا موضوعيا مع هذه السمات والمشاكل التي قد تحيط بالقضية المهدوية. هنا نأتي إلى الجزء الثاني، أنه كيف نثقف أنفسنا أولا ونثقف الجماهير تثقيفا صحيحا شرعيا، يعني على أسس شرعية بالقضية المهدوية، مع ملاحظة هذه النكات الخمس التي أشرنا إليها. هنا نوصي بالوصايا التالية أو بالتوصيات التالية. أولا، ينبغي أن نطرح القضية المهدوية طرحا علميا منهجيا منتظما بكل أبعادها. ما نخلي شيء مبهم، كل شيء نوضحه اعتمادا على حجة شرعية. ما نخلي في ذهن السامع شيء مبهم. الخطيب المبلغ إذا وجد رواية في بعض مضامينها غموض لا يطرح على المجتمع، أول شيء يستوضحها، يسأل العلماء عنها، يكون على بصيرة من أمر المضمون الذي تضمنته الرواية حتى يطرحها على المنبر أو يطرحها في محاضرته أو فيما ينشره للمجتمع. إذن الأمر الأول أن الإنسان لا يثقف المجتمع بأمر فيه غموض. إذا رواية، إذا خبر، إذا مفهوم فيه غموض عند السائل وما مستوضح وليس على بصيرة منه، ما يطرحه على المجتمع. وإن كانت الرواية موجودة روح يسأل العلماء عنها، موقف العلماء منها ما هو. عندما يكون على بصيرة من أمره والمضمون واضحا عنده، عندئذ يطرحه على المجتمع ويوضح كل أبعاد الرواية وكل أبعاد هذه التعاليم والمفاهيم التي فيها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الإنسان عندما يطرح قضية خصوصا إذا كانت قضية غيبية دينية، عليه أن يتصف بسعة الصدر. إذا شخص استشكل عليه ما ينفعل معه، لأن أنت لما تنفعل مع هذا المستشكل ما راح يقتنع منك، راح تتركز الشبهة في نفسه. القضية هي بحد ذاتها قضية غيبية غير مألوفة للناس، فعندما تطرح شبهة ترتبط بها على المتلقي، على المبلغ، على الخطيب، على العالم، على المحاضر، على المؤلف، أن يكون واسع الصدر، يتحمل، يستقبل الشبهة بصدر رحب، ما ينفعل، ما يتعامل بانفعال مع الطرف الآخر. إذا عنده حجة وجواب شافي يجيبه بهدوء، ما عنده حجة يقول اعطيني مهلة. ليس بالضرورة أن الإنسان يكون عالما بكل شيء، من جهل الإنسان أن يجيب على كل شيء ويعتقد بأنه عالم بكل شيء، هذا جهل مركب أسوأ من الجهل البسيط. الذي يعتقد بأنه يعلم كل شيء هذا أسوأ من الذي يعترف بجهله. إذن لا ضير أن الإنسان تطرح عليه شبهة، إذا ما وجد نفسه مهيئا للشبهة ما يجيب أجوبة غير علمية وغير منطقية، بل يراجع العلماء، يراجع الكتب المعتبرة حتى يجيب عن الشبهة جوابا شافيا علميا ومقبولا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قلنا سابقا بأن القضية المهدوية ليست قضية عقائدية مجردة، بل هي ترتبط بمصالح وآمال الجمهور. هنا كيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ أنه نثقف الناس ونثقف أنفسنا بهذه القضية على أساس شرعي. من بالغ في إذكاء العواطف؟ من بالغ في تحريك المجتمع بحيث المجتمع يفقد توازنه وينتظر ظهور المهدي كأنه بالساعات والأيام؟ لأن المجتمع إذا عاش هذه الحالة المربكة، هذه الحالة الانفعالية، إذا صعدنا من حالة التوقع والانفعال والعاطفة، المجتمع بعد راح يفقد توازنه، وكل شخص يدعي الارتباط بالمهدي يندفعون إليه. فإذا ينبغي عدم المبالغة في إذكاء الجانب العاطفي والانفعالي المرتبط بهذه القضية، حتى ما يوفر الإنسان أرضية جاهزة للدجالين ليحرفوا المجتمع ويستغلوا هذا الاندفاع والتفاعل العاطفي غير المنضبط. الأمر الرابع، أن نثقف الجمهور بهذه القضية على أسس علمية، على أسس شرعية. نقول لأنه من جملة تعاليم الإسلام، من جملة ما هو ثابت في الإسلام، أن هناك إماما سوف يظهر آخر الزمان، وأن لهذا الإمام دورا مهما وهو الإصلاح. ولكن ركز على أساس أنه هذه القضية قضية شرعية، قضية ثابتة شرعا، مع غض النظر عما يترتب عليها من إقامة العدل. طبعا نحن من ننفي ذاك البعد، نقول بأن الإمام يقيم العدل، ولكن نركز في تثقيفنا للجمهور على أساس شرعي، على أساس علمي، على أساس منطقي، على أساس أن هذه قضية دينية مثل سائر القضايا الدينية التي ينبغي للجمهور أن يؤمن بها. يعني مثل ما الجمهور يؤمن بالجنة يؤمن بالنار، مع أن النار ليست في مصلحة الجمهور. مثل ما يؤمن بالثواب يؤمن بالعقاب. وما نعطي وعود أو تثقيف يأجج عواطف المجتمع ويفقد المجتمع سيطرته على عاطفته وعلى نفسه. هذا الأمر الرابع الذي ينبغي أن نعتمده في التثقيف بالقضية المهدوية. الأمور الأخرى تأتي إن شاء الله في الحلقة المقبلة، والحمد لله رب العالمين.